واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ازاي هتعمل من دولتك بلد عسكري من الطراز الاول، تاخد فيه المواطنين من وهم لسه عيال صغيرة وتعمل لهم معسكرات رسمية تربيهم وتعلمهم الطاعة وتنفيذ الاوامر وتقديس القائد عشان يكبروا ويتحولوا لجنود في صورة مواطنين، كل دورهم يسمعوا الكلام ويطيعوك ويشوفوا منافسينك اعداء للوطن. وجرينا بعد كده بالاحداث وعرفنا انك لو ما كنتش جاي بخلفية عسكرية ولا استلمت دولتك كده، فازاي هتلعب على المتاح قدامك؟ ازاي هتمشي على خطة بدايتها خلق الفزاعة اللي تخوف بها شعبك ويشوفك المنقذ الوحيد منها، لحمل التطهير لمنافسينك تقضي عليهم بالكامل، ولغاية ما وصلنا في النهاية لطرق التعامل مع الصحفيين والنشطاء ومندوبين الدول التانية وحتى الأقليات، سواء بالإعدام أو السجن أو النفي أو حتى تدميرهم معنويا وخلق فضايح تلبسهم وتلبس عيالهم بقية العمر. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونشوف هتعمل ايه مع ملفات جديدة في البلد، سواء مع النخبة الحاكمة والمؤيدين والجهات الدينية في البلد او الملفات الطارئة زي الكوارث الطبيعية، عشان تخرج منها بطل قومي وتوسع شعبيتك. لو ما كنتش في بلد عسكرية ولا بخلفية دينية، فانت اكيد هتمسك الحكم في بلد عدى عليها زمن كانت فيها ديمقراطية ولو بالاسم حتى على الاقل، يعني حزب هنا ايه جماعة هناك كده يعني. لو لقيت الحاجات دي اول ما تمسك البلد فمش عاوزك تقلق خالص وتقول شكلهم هيتعبوني دول ولا ايه، بالعكس ده انت تفرح ايه جات لك ريس من السماء وهتستغل الفرصة عشان تقول للناس مين ده الديكتاتور. انا قطع لسان اللي يقول كده، اهو يا اولاد الكدابة في حزب واتنين اهو، لا ومعارضة كمان بينتقدوني ليل نهار، قصرتش انا في حاجة؟ والله ما قصرت. فكرة الاحزاب دي هتبقى حلوة قوي عشان تغرس في الناس اهميتك اكتر واهمية وجودك، مش بس فوق الحكومة، ده فوق الحكومة والشعب والاحزاب ذات نفسها. معارضة بقى مش معارضة مش فرق، المهم انك اهم من الجميع، انت اللي رابط كل ده ببعضه، انت اللي كله بيصحى وينام وهو بيفكر فيك، ولا كأنك محمد رمضان ذات نفسه اللي نص المسلسل بيموت فيه والنص التاني عاوز يموته. انت اللي السياسة في البلد بتدور حواليه، بيشتغلوا عشانه في الحزب بتاعه او بيحاولوا يعرضوه وينافسوه على الحكم في الاحزاب التانية، كل حاجة في الحكم بتدور حواليك وغيابك معناه انهيار للمنظومة دي كلها. عشان كده عاوزك تستغل وجود الاحزاب لحد الاخر مش تقضي عليها. طب افرض بلدك كان السيستم بتاعها من ابو حزب واحد ده، تعمل ايه؟ برضو مش عاوزك تقلق، بص ما انا مش بتاع مخلل يعني، شمال يمين هخليك تستفيد من كل الاوضاع، ان شاء الله تفتح البلد الصبح ما تلاقيش غيرك انت فيها، عليا النعمة ساعتها خليك تقلب ده لصالحك برضو. لو كان نظام بلدك نظام قايم على حزب واحد فسهل جدا تخلص من اي معارضة سياسية عندك. معارضة؟ هو هيبقى في حد قادر يفتح بقه اصلا؟ كده كده انت الحزب المسيطر على كل شيء، الحكم والشعب والاقتصاد والجيش كله يابا شغال عندك، ولحسابك وتصرفاتك محدش بيراجعها لانك الكل في الكل، والاسم هو عشاني ده كله عشان خاطر الاسياد البلد، وانتوا عارفين حكومتنا ثوريه ولازم تبقى مسيطره على كل شيء عشان نعرف نقضي على النظام السابق بكل فلوله ونبتدي على نظافه بقى، ويبقوا ساعتها عملوا 100 حزب ولا هزعل. عندك مثلا في كوبا الحزب الشيوعي بتاع كاسترو كان الحزب الشرعي الوحيد في ام البلد كلها، هو اللي مسيطر على كل حاجه ليها علاقه بالحكومه كبيره او صغيره من اعلى مستوى لحد المحليات التافهه، كل المنظمات السياسية التانية كانت غير قانونية أصلا، والمعارضة عمالة تلبس أحكام سجن مؤبد ورا بعض كل ما تفتح بقها، والله حتى لو واحد نطق حرف مش كتب مقال مثلا، مجرد بس ينطق وهو قاعد يلعب إكس أو على القهوة يتشد فيها على طول. في الدومينيكان تروخيو عمل نفس الشغل ده برضه، بس زود عليها حظر كل الأحزاب اللي جنب الحزب الدومينيكاني اللي هو حزبه وكان رئيسه. وفي زائير موبوتو سيسيسيكو عمل حاجة اسمها الحركة الشعبية للثورة، وطلب بكل أدب من المواطنين يبقوا أعضاء بالإلزام كده فيها. ولما جت سنة 71 كان الحزب ده اتحول لعبارة عن دولة جوه دولة من كتر ما كبر وبقت سلطاته مهولة، لدرجة ان لوران كابيلا بتاع الكونغو الديمقراطية قلده وحظر هو كمان النشاط السياسي لأي حزب غيره، واعتقل زعيم المعارضة ورماه زي منفى كده بس جوه البلد، منفى اخد فيه شوية بذور وقال له شايف حتة الارض اللي هناك دي بسك عليها وتعلم الزراعة، يلا يلا بقى ما تنحش ما تبقاش غتت. في ناس صايعة بتعرف تقلد الامثلة دي بقى زي الكتاب ما قال، لكن في ناس اصيعة بتتعلم منهم وبتغير الخطة كلها حسب مزاجها، يعني يشوفوا ان كده شكلهم مثلا هيبقى ديكتاتوري او قدام دول الغرب وبرستيجهم هيتبهدل، هيعملوا ايه؟ يقوموا عاملين احزاب فيستك صورة بس، زي ما عمل ساني اباتشا في نيجيريا اللي اسس احزاب سياسية كلها ايدته ورشحته من غير اي معارضة في الانتخابات، او زي تركمانستان اللي الحزب الحاكم فيها عمل احزاب جنب الحزب الرئيسي بس خيال مآتة ملهاش اي 30 لازمة. لا تحكم ولا تعارض ولا تأيد ولا ترفض قرارات. بص ولا تنطق ولا تخش الحمام حتى. نظام متعدد الأحزاب اهو، بس اثبت بقى ان الاحزاب دي مش شغال. انا مالي، لو حابب تشتغل بالنظام الاولاني ماشي، حابب تمشي بالتاني اوكي، شوف انت دماغك رايحه لايه وانا معاك في الاوكي. بس خد بالك لو هتمشي باول نظام لازم حزبك يكون ولاؤه بالكامل ليك، مفيش تنتوفه بره سيطرتك، ولو عقله بس طوعه يفكر في غيرك تديله فوق دماغه فورا عشان يعقل ويفوق، ومفيش مانع في المقابل تظبطه بشويه حاجات تخلي اعضائه مميزين كده ومبسوطين في خدمتك، حاجات تدلع بيها الاعضاء القدام او تغري بيها اعضاء جداد ان هم يتشجعوا وينضموا لحزبك. لازم العضويه في الحزب بتاعك ما تبقاش مجرد عمل سياسي. احنا نضحك على بعض، هم هيعملوا حاجه اصلا عشان يبقى عملهم سياسي ولا بطيخي؟ انا عاوز عضويه حزبك تتحول لضروره من ضروريات الحياه اليوميه، حاجه كده اهم من الاكل والشرب والرفاهيه والمكان الاجتماعي، وده مش هيجي الا لو الحزب بتاعك بقى داخل في كل مفصل من مفاصل البلد، سواء الجانب الاجتماعي او الاقتصادي، يمكن اهم حتى من الجانب السياسي. لازم اللي ينضم لحزبك يبقى حاسس انه خلاص كده بقى جزء من النظام، سواء برغبته او غصب عنه. وكل ما العدد يزيد كل ما المعارضه هتضعف وتتفكك ومحدش هيركز معاها، لان كله رايح لك انت. المميزات في حزبك انت، الدلع والسلطه والنفوذ والسيطره على البلد كله في حزبك انت. طب والمصايب؟ لا، المصايب دي كلها هتيجي من تحت راس اي حزب تاني يفكر حد انه يشترك فيه. عاوز تنضم لهم قوي قوي، بس استحمل بقى، ولو هتنضم لنا فخد بالك هتربس الباب وراك. ما هو دخول الحمام ازاي خروجه لا مؤاخذه، وكده تبقى وفرت وقت وفلوس وجهد لما تيجي تعمل انتخابات مثلا. ما كله هيبقى ديكور ونتيجته معروفه ومحدش يقدر يقاوح معاك او يقول لك دي ديكتاتوريه، بالظبط زي ما عمل سهارتو في اندونيسيا، خلى كل موظفين الدوله ينضموا للحزب بتاعه وبعدين اجبرهم يصوتوا لصالحه في الانتخابات. يعني عمليه شرعيه 100% اهو، ومفيش دوله في العالم كله تقدر تقول له نص كلمه عليها. ممكن واحد يقول لي طب انا اعمل كده ازاي؟ يعني ازاي اخلي الحزب بتاعي مغري للناس اكتر من اي حزب تاني مهما كانت شهرته؟ انا اقول شوف يا معلم، انت تبتدي بالاول خالص بالامتياز اللي هياخده اي حد ينضم لحزبك. سهله، يعني تعمل له كارنيه عضويه VIP، يبقى اعلى من بقيه المواطنين اللي مش اعضاء زيه مهما كانوا مين بقى او مركزهم الاجتماعي في البلد. يعني عندك الناس في زامبيا كانوا مقسومين في السبعينات لنصين، نص في الحزب الرئاسي اللي اسمه حزب الاستقلال الوطني المتحد، ونص مش في الحزب. اللي معاهم كارنيه الحزب دول يبانوا لك من بره ناس عاديين معاهم مجرد بطاقه هويه ولا حاجه، لكن تكتشف ان ليها مميزات سحريه غير الناس خالص، مميزات في التوظيف والترقيات والاسواق والقروض والتجاره والاسكان وكل الانشطه اللي ممكن تتخيلها او لا، سواء اجتماعيا او اقتصاديا، لدرجه ان المواطن اللي ما معهوش الكارنيه ده كان صعب عليه يعمل حاجات عاديه زي باقي الخلق في اي دوله، مثلا يعدي كوبري ولا يركب اتوبيس ولا يشتري حاجه من السوق، فما بالك بالتقديم لشغل او بدل اسكان او سفر بره البلد. انا عاوزك تعمل كده بالظبط، كارت امتياز ياخده الاعضاء بتوعك ومحاسيبك المقربين. وطبعا مش محتاج اقولك انك هتزود على كل الامتيازات دي ان اللي منضم للحزب بتاعك لازم يتعامل معامله عضو البرلمان، يعني يبقى حاجه كده محصنه محدش يقدر يلمسها، وخصوصا في قضايا الفساد والرشاوي والكلام ده كله. يعني في اي قضيه يبقى الحكم مش بالدليل والاثبات، الحكم يبقى على اساس انت تابعي ولا لا، ولو تابعي يبقى انت في امان ومحدش يقدر يلمسك او يقول لك تلت التلاته كام. طب لو مش تابعي يا بيضه تروحي فين؟
طب تعالي اقول لك فين.
عندك أورتيجا طبق الكتالوج ده في نيكاراجوا في 2005، بس زود عليه شوية تحابيش بقى، يعني كارنيه عضوية الحزب بتاعه بقى يديلك كل الامتيازات دي انت وعيالك كمان. يلا خلي الفقير ياكل، العيال مستنية نتيجة الامتحان تجيب لهم الدرجات قبل غيرهم وهم قاعدين مكانهم مقدمين على وظيفة بعد الدراسة، الكارنيه هيخليهم يتقبلوا حتى لو مش أحسن المتقدمين. رايح انت تشتري حاجة من محل هتاخد خصومات أكتر بالكارنيه. طب لو داخل محل وانت ما معكش الكارنيه؟
طب بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني.
خلاص فهمت هتعمل ايه، عاوزك بس تاخد بالك من نقطة صغيرة تركز عليها شوية. انا عاوزك من وسط المنضمين لحزبك كلهم تركز لي على فئة معينة عاوزها تكون هي اهم فئة تلعب عليها. كل الاعضاء مهمين وكل حاجة، بس في فئة هي اهم فئة تحطها بقى تحت عينك وتركز عليها 100%. عارف مين دول؟ اي والله ينور عليك، الشباب. شباب اي بلد، بالذات البلاد اللي فيها قمع وفساد وسلطه ديكتاتوريه، بيبقوا فئه مثاليه تستهدفها عشان تضمها للحزب بتاعك. الشاب من دول بيبقى نشيط، عنده افكار، متهور وعنيف، وتقدر تلعب في صواميل مخه وتشكلها زي ما انت عاوز، خصوصا بقى لو كان الشاب من دول عاطل ومش عارف يتجوز ومحروم من حقوق، اهو ده ساعتها يبقى عينه ممتازه تستخدمها زي العجينه في ايدك. هتقول لي طب ما هو قرفان من نفسه بسبب حكم انا. هقول لك يا عم ده اللي هو فاهمه وجاي لك بيه. انا عاوزك بقى تعيد تشكيل مخه من اول وجديد، بدل ما تسيب المعارضه تلعب في دماغه ويستغلوه ضدك. اسبق انت الكل وخده تحت جناحك، فهمه ان في خير جاي وان هيشوف البلد كمان 6 شهور، خلصوا كمان سنه، خلصت كمان سنتين، افضل ماطل، اغريه بشويه مميزات عبيطه، بقول لك شباب غلبان ومتهور، يعني تضحك عليه بكلمتين اصلا. لو قدرت تعمل كده تبقى حققت خطوه عظيمه جدا وكلها فوائد. ايه ده مش لاقي لها فوائد؟ امال انا بقول لك ايه من الصبح؟ لا طرطق ودانك كده وانا اشرح لك. شوف يا سيدي، اول فايده كده بسم الله الرحمن الرحيم ان الشباب دول هيكبروا وهم متربيين على الايمان بيك وبايديولوجيتك وحزبك وافكارك كلها، يعني مش بس هيبقوا خلاص شربوا مبادئك لحد ما اقتنعوا بيها وشايفينها مبادئهم الخاصه اللي لازم يطبقوها بنفسهم، لا ده كمان هينقلوا افكارك دي جيل ورا التاني. حلو كده، قول لي حلو عشان انزل لك بالفايده التانية. الفايده التانيه ببساطه انك هتبقى حرمت المعارضه من كل ده، حرمتهم من شباب يشربوا افكارهم هم ويطبقوها وينشروها بين الناس لحد ما تلاقي نفسك ان شاء الله على ايديهم، يعني مرمي بره القصر الرئاسي او مضروب طلقتين او بتتقدم للمحاكمه بتهمه خيانه البلد ولا مخالفه الدستور. مش السياسه معركه، انا عاوزك العسكري اللي مش هيفيدك تحرم منه عدوك على طول. وده هينقلنا لتالت فايده، انك كده هيبقى عندك جيش كامل غير مسلح منتشر في كل انحاء بلدك، جيش دوره ينشر افكارك وشعاراتك ويقاوم الصحفيين والنشطاء والمنظمات الغير حكوميه واي خصم بيعارضك او شايفك لا سمح الله دكتاتور ولا حاجه. اه لو مش عاوز توسخ ايدك بدمه او تلبس انت تهمه اعتقاله او ضربه وسحله، فعندك شباب ثائر متحمس مش قابل عليك كلمه، مستعد يدوس على وش اي حد يقول له زعيمك ده يستاهل الحرق، هيدوس عليه وغلاوتك قبل ما يكمل الحاه، حتى هيبقى الشاب اللي تبعك ده نفخه. يا سيدي اضعف الايمان لو ما قدرتش تعمل كده فهيبقوا على الاقل عيونك على اعدائك، عيون تتجسس وتنقل لك كل شيء من غير ما تجندهم بالفلوس او تحتاج تشغلهم تحت ايدك بالامر المباشر وحضرة الضابط زكريا يتابعهم ولا مش عارف اسمه ايه ده. هم كده كده متحمسين وجاهزين لخدمتك من كتر ما شربوا افكارك وبيدافعوا في نظرهم عن رمز متمثل في صورتك وصوره حزبك، مش مجرد شخص حاكم وخلاص. او حماس الشباب ده هيخليه ينقل لك دبه النمله من اول الجامعه والشغل والقهوه وقعده البلاي ستيشن لحد عيلته كلها لو لازم الامر. مش فاكر عبد الناصر كان عامل ايه في الشباب في 52 وكان مخليهم مصدقين انهم ولاد النظام الاشتراكي وابناء الثوره وعاش ناصر حبيب الملايين. اه انا عاوزك تعمل زيه كده بالظبط. اخر فايده بقى واهم فايده انهم هيساعدوك وقت ما تحب تعمل شويه شقاوه في الشارع. لا مش الشقاوه الثانيه اللي انت فاهمها، رئيس دوله محترم مش مصنع كراسي، عيب. الشقاوه اللي اقصدها هي شويه الفوضى اللي هتعملها من وقت للتاني عشان تزرع في عقول الناس انك الامان الوحيد ليهم من البلطجه، وان مش بيك او من غيرك البلد مستقره وزي الفل، ده ممكن السلام والاستقرار دول يتقلبوا في لحظه لو انت غبت والناس تمسك في بعض والاغنياء يتعرضوا للسرقه بشكل مستمر. اهو انت هتستخدم الشباب بقى عشان الناس تشوف الكلام ده عملي. ويا سلام كمان لو استخدمتهم في حاجه ليها علاقه بالاقليات عندك، يعني سيدي شويه شغب مثلا ولا اعمال عنف خفيفه كده، حاجه توصل للناس ان حمايه الاقليات لا يمكن هتحصل بصوره كامله الا وانت موجود وبتحكم بايد من حديد، تبقى انت كده دماغك عاليه وظبطت البلد دي على الشعره. بالظبط زي ما حصل وقت هتلر اللي كان عنده جناح كده في الشارع متكون من الشباب بس، دول كانوا ماسكين اليهود في الثلاثينات غسيل ومكوى، عنف تلاقي، ضرب وسحل اوكي، تدمير ممتلكات ونهب محلات وبيوت وتكسير خزن وسرقه بالاكراه وماله، كل حاجه كانت بتحصل وقتها على ايديهم، حتى لو ما كانش قصده ان اليهود يستنجدوا بيه، بس كفايه انه خلى الشباب يقوموا عنه بالشغل العنيف ده في الوقت اللي هو مشغول في حاجات اهم ومش موسخ ايده لا بيهود ولا بغيرهم. فهمت بقى اهميه الشباب لحكمك؟ عشان كده عاوزك بقى تركز عليهم جدا وتضمن انك بتغريهم بكل الطرق عشان ينضموا ليك اكتر حتى ما بتعمل مع الناس العاديه. زود لهم مميزات في حزبك اكتر من غيرهم، اديهم قروض يكملوا بيها دراستهم، اتخرجوا ووفر لهم وظائف كتير واديهم مرتبات محترمه، ولو جه عليهم الدور في التجنيد خليك متساهل معاهم اكتر من اللي مش منضم للحزب، اديهم اعفاءات بالهبل وعلى اتفه اسباب. انت مش مهتم تخلي جيشك يزيد 2 ولا 3 مليون واحد كام شهر وبعدين يتخرجوا وتبقى ما استفدتش حاجه، قد ما مهتم انك تثبت رجليك اكتر في البلد، ودول من اهم الحاجات اللي هيثبتوها لما يكونوا معاك وفي ظهرك ضد معارضينك. بالعكس ده انت ممكن تستخدمهم هم وكل اتباعهم اكتر من الجيش ذات نفسه. كفايه لما تحب تعمل مظاهره حب او تحشدهم عشان غرض معين ويتصوروا وتاخد على قفاهم اللقطه، كفايه تنزلهم من بيوتهم بقرشين وتخلي رجالتك يحفظوهم كلمتين ثلاثه هيقولوهم قدام الكاميرا او كم شعار هيفضلوا يرددوهم طول المظاهره وشكرا على كده. خليك صايع، تعلم من بشار الاسد اللي كان استاذ المجال في الحكايه دي. عندك مثلا في اكتوبر 2011 وبعد 7 شهور كاملين عمال يقصف المتظاهرين والمتمردين ضده بسلاح الجيش لما الانسانيه كانت هتقوم تسبله من تربتها، الراجل كان منفط للكل ونازل فرتكه في شعبه زي الاعمى لدرجه وصلت اعداد الشهداء ل 3000 سوري على ايد الجيش لوحده. وفجاه يا مؤمن سبحان الله تصحى الصبح على عشرات الالاف متجمعين في منطقه السبع بحيرات في دمشق في مظاهره حب ودعم للزعيم القائد، واننا متجمعين النهارده عشان نبعت رساله للعالم العربي وللغرب اننا مع شرعيه الرئيس. الرئيس الاسد ده استقرارنا واماننا وولي امرنا، مش عارفين الرئيس اللي ممكن يجي بعده هيبقى ايه. وخد بقى على كده أعلام على هتافات على صور لبشار وأبوه، ويفط مكتوب عليها الجيش والشعب معاك يا بشار، وسوريا بلدنا والأسد رئيسنا. أهو ده مثال حلو تستخدمه عشان تفهم هتعمل إيه بالناس وخصوصا الشباب. مش حشد في الشارع وخلاص، المظاهرة اللي زي دي تستغلها وتنظمها مش بس عشان تقنع الناس اللي في الشارع ييأسوا يطلعوا في مظاهرة ضدك، أو تقول لهم من خلالها إنه بصوا هم مؤيدين لسه بالألاف والملايين كمان، يعني طز فيكم. لا، ده انت بيها هتوصل رسالة حتى للغرب اللي ممكن يتدخل في بلدك انه مالكوش دعوة، انتو الشعب راضي وانا راضي، مالك انت ومالنا قاضي. وهي مناسبة حلوة، الكاميرات تصور والقنوات تزيع والعالم يتفرج على المشهد اللي انت عاوزه. البلد بتحبك يا ريس، البلد كلها عاوزاك. واحد يقول لي انا ما بعرفش انظم مسيرات، طب اعمل ايه؟ بسيطه ولا تقلق خالص، انا هقول لك اللي كان بيتعمل في نيكاراجوا مثلا او كوبا. دول بقى كانوا بيشتغلوا شغل نظيف اسسوا بيه فن المسيره الناجحه على حق. اول حاجه تعمل لك كادر كده يكون مخصص للمنظمين بتوع التجمعات، تبقى دي شغلانتهم وتخصصهم عشان يعرفوا يرتبوا كل حاجه صح من غير ما الدنيا ما تدخل في بعضها. تنبه على الصحافه الاجنبيه تيجي امتى وتصور ايه وتسلمك الصور كلها امتى، تنبه على وزاراتك ومكاتبك الحكوميه ان كل موظفين الدوله غصب عن عين اهاليهم هيجوا والجزمه فوق رقبتهم، واللي ما يجيش او ما يركبش اتوبيس الوزاره اللي رايح المظاهره تاخد اسمه وانت عارف هتعمل فيه ايه. اللي يجي تظبط له اتوبيسات مكيفه ومصروف لايده وكم وجبه حلوه، دلعه كده ما تبقاش بخيل، ما تخلوش يجيب له هدوم ولا اعلام ولا بتاع، انت توفر لهم كل حاجه عشان ما حدش يتحجج. التلفزيون بتاعك دوره يصور ل 24 ساعه، ما يعملش حاجه غير التصوير، ده انت عامل كل ده عشان اللقطه تفوتها. اللي انا بقوله لك ده كتالوج كانوا ماشيين عليه زي الالف في نيكاراجوا، وكان بيتطبق في كل المظاهرات، منهم مثلا مسيره في ابريل 2011 اورتيجا حشد لها المؤيدين بالفلوس وخوف المعارضين واهتم بالشباب زي ما قلنا من شويه اكتر من اي فئه تانية، بالدلع شويه وبالترهيب شويه، لدرجه انه هدد الموظفين يرفدهم وطلبه المدارس الثانوي هيقلل درجاتهم لو ما شاركوش، وبدا يخوف اللي عندهم عربيات واتوبيسات لو فكروا بس ينقلوا المعارضين، واللي ما سمعش الكلام منهم وقف له عربياته في جنوب العاصمه ومنع اي حد منهم يهوب او يشارك، واللي عرفوا يوصلوا كانوا حوالي 400 واحد يا دوبك. دول اصطادتهم الشرطه بمعدات مكافحه الشغب والحواجز، الشرطه اللي كانوا كده كده جاهزين لو حصل اي كلاش بين الشباب بتاع الحزب والمعارضه عشان يتدخلوا وينصروا المؤيدين. اما المؤيدين بقى نفسهم فكانوا جايين باوتوبيسات كامله متعبيه بشر من كل سن، لابسين هدوم مؤيده للنظام ومعاهم اعلام ويفط، وليهم كامل الحريه يتحركوا زي ما هم عاوزين مهما كانت الحواجز. بذمتك شفت كتالوج مظبوط على الشعر اكتر من كده؟ طيب دلوقتي احنا كده خلصنا اللي هتعمله مع مؤيدينك ورجاله الحزب بتوعك وشباب وكل الليله دي، طب المعارضين بتوعك بقى هتعمل ايه معاهم؟ خد بالك ان زي ما علمتك في الحلقات اللي فاتت ازاي تصفي معارضتك وتقبض عليها وتنفيها او حتى تقتلها، فانا عاوز منك في احيان معينه تتعلم ازاي تاخدها تحت بطك، تكسبها بالبلد يعني عشان مصلحتها تبقى معاك. واحد هيقول لي ازاي بس مش معارضه؟ يعني دورها ترميني بره الكرسي عشان تقعد مكاني؟ اقول لك لا، ده مش في كل الاحوال، في اوقات هتلاقي نفسك مضطر تعمل تربطات مع المعارضه لما تكون رجلها تقيله قوي في بلدك، ليها تاريخ طويل، ليها تاثير في الشارع، او حتى تكون معارضه قويه وليها علاقات ومصالح مع جهات جوه البلد وبراها. فطبعا كل ده هيخليك ما تقدرش تقضي عليها بالكامل، عشان كده في التوقيت ده بقى عاوزك تتعلم تشتغل معاهم، تعمل لك صفقه توازن الامور شويه، حاجه كده زي تقسيم السلطه بحيث تاخد انت الكرسي وترمي لهم عظمه يشبطوا فيها ويحسوا ان هم انتصروا عليك، او بقوا على الاقل زيهم زيك في البلد وقادرين يحطوا راسهم قدام راسك. ازاي الكلام ده؟ عندك في نيكاراجوا برضو اتعمل اتفاق في الكام شهر اللي قبل انتخابات 2001 بين ارنولدو أليمان اللي اتحقق معاه بعدها بتهم اختلاس فوق ال 100 مليون دولار في فتره حكمه، وبين اورتيجا اللي كان منافس على عرش الرئاسه، وهو كمان اتحقق معاه بتهمه الاعتداء الجنسي على بنت مراته. الاتفاق اللي اتعمل بين الاثنين بسيط جدا، لكن المصلحه كلها فيه احنا نقسم الحكومه بين الحزبين بتوعنا، والحصانه تبقى على اثنين ولينا كراسي مدى الحياه في البرلمان، والنائب العام بدل ما يبقى واحد يبقى ثلاثة بيمثلوا الأحزاب السياسية بتاعتنا، ونقسم ما بيننا المناصب الرئيسية بتاعت المحكمة العليا ولجنة الكونترا اللي ضم كل المعارضة، ونعمل لنا توسيع للمؤسسات الحكومية عشان تستحمل عدد كراسي متساوي من كل حزب، ونحط لوائح ما فيهاش هزار تمنع أي حزب تاني يشارك في الليلة دي كلها. شفت بقى الدلع؟ لكن خلي بالك الأمانة تخليني أقولك إنه على المدى البعيد مش حل حلو خالص، يعني ممكن يحصل فيك زي ما حصل مع رئيس كينيا مواي كيباكي اللي بسبب خسارته الانتخابات حصلت مجازر في البلد وشبه حرب أهلية راح فيها مئات، وبالعافية وقف العنف لما سمح لخصمه السياسي رايلا أودينجا يبقى رئيس وزراء فيقسموا السلطة ما بينهم، وده كانت نتيجته طبعا انه قسم المكاسب السياسيه والاقتصاديه ما بينهم هي كمان. ومن ساعتها اودينجا غرق في التجاره لحد ما ورط نفسه في فضيحه تجاريه اسمها فضيحه الذره، عشان استورد لكينيا ذره ملوثه، والحزب بتاعه دخل هو كمان في قضايا مشبوهه بخصوص البترول برضه. يعني من الاخر كان يوم اسود لما قرر يقسم السلطه مع خصمه. انت كمان في احتماليه تتورط في العك ده كله، وبدل ما المكسب يصب في جيبك تلاقيه مقسوم مع حد، وفي احيان كتير بيروح كله للحد ده. فاعمل حسابك، هو يعني اي نعم مش كل تقسيم للسلطه هيبقى كويس، بس هو حل مؤقت لحد ما نلاقي بديل. خلصنا المؤيدين والمعارضين، خلينا نمسك ملف جديد بقى هتتعامل فيه في بلدك، القوميه. الشعور بالقومية قوة ما تستهينش بها أبدا، وحاجة كل ما غزيت الناس بيها كل ما هتدي لك أكتر، وهتسهل عليك تعمل حاجات عنيفة وقرارات ديكتاتورية فوق ما تتخيل، وتخلي الناس تستحملك في ظروف زي الزفت، حتى لو وصلت يدخلوا حروب كاملة عشان خاطرك. مجرد إثارة النعرة الكذابة عندهم هيبقى لها مفعول السحر. وهو عندك طبيب الفلاسفة أكل الشاهد على قفى الموضوع ده لحد ما الناس بدأت تفهم إنه بيشتغلها وبيمص دمها على حس وهم في مخه بس، إن مصر محدش يقدر يلمسها، دي أعظم بلد في الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وهي ما بقتش قد اوضه وصاله ايجار حتى في العاصمه الجديده. او زي احمدي نجاد اللي لعب على فكره الشعور بالاحباط عند الايرانيين، واداهم زقه بالقوميه خلاهم يتحولوا لطاقه جباره، دخل بيهم المشروع النووي وخلاهم يقتنعوا ان المشروع ده مش مجرد سلاح او فرصه للتطور في الحضاره، قد ما بقى في نظر الايرانيين مساله حياه وموت وفخر وطني وبتاع، طالما هيقفوا بيه قدام الغرب وخصوصا امريكا ويمنعوها تتدخل في شانهم الداخلي، مش هندوس على رقبه امريكا، يبقى اسطح احنا معاك. حركه صايعه تانية لعبت على وتر القوميه كانت في صربيا، لما سلوبودان ميلوسوفيتش دخل بالصربيين حروب كتيره ضد كرواتيا وسلوفينيا والبوسنه والبانيا. سلوبودان كان دايما عنده خطه وطموح بيغري به الناس اسمه صربيا اعظم، وعرف يستغل فيه الاحقاد التاريخيه والعرقيه للشعب الصربي عشان يحركهم ضد اعدائه هو. حتى المثقفين شربوا المقلب وانجروا ورا، خصوصا لما بدا يستغل اسطوره اشهر قضيه خسرانه لصربيا، معركتهم سنه 1389 ضد العثمانيين، فاستخدمها عشان يقلب القوميه دي في الثمانينات وينشر حاله غليان في كل جمهوريات اليوغوسلافيه. في المعركه دي انهزمت صربيا انهزام ساحق قدام الاتراك، ومن بعدها ما قامت لهمش قومه، بس فضل فيه اجيال بتقاوم وبتقاوح بالعافيه ضد الدوله العثمانيه. بعد ما مات تيتو بقى بدا سلوبودان يرجع شبح المعركه القديمه دي من تاني، ويهاجم الاسلام ويفكر الناس بضحاياهم اللي راحوا. وفي ابريل 1986 حضر تجمع للصرب المحليين في كوسوفو اللي هي موقع المعركه، وسمع شكاويهم وبدا يتكلم عن حق الشهداء اللي راحوا في الحرب واللي لازم يرجع، وقال ان الصرب راحوا ضحيه اباده جماعيه، وانهم دلوقتي فاقوا وبمساعدته ودعمه عمرهم ما هينهزموا تاني خلاص. وطبعا الاعلام اصطاد منه الكلمتين دول ونفخ فيهم على قد ما يقدر عشان يحمس الناس ويثيرهم من اول وجديد، وانه هينتصر على المسلمين الخونه اللي باعوا الكنيسه وبقوا اعداء الصرب. وفعلا اعلن نهايه الحكم الذاتي لاقليم البوسنه والهرسك المسلمين. لكن سبحان الله كانها لعنه وانفجرت في وشه، على طول قامت حرب اهليه سنه 91، وسلوفينيا وكرواتيا استقلوا عن اتحاد يوغوسلافيا الفيدرالي، وبسرعه بسرعه قدام عينين الناس اتفكك الاتحاد كله لحد ما انهار تماما في التسعينات. ده يعلمك انك عشان تنفخ في النعره القوميه وتثيرها عند الناس مش لازم تختار القضيه المناسبه بس، لا ده انت لازم تختار التوقيت المناسب كمان، وتعرف هتلعب على ايه وامتى وازاي عشان الناس تصدقك وتندمج معاك، مش مجرد يلا نولع حريقه وخلاص. لو عرفت تحبكها صح وتختار التوقيت، وطبعا تختار عدوك اللي يكون تقيل، ويا سلام كمان لو خارجي، فانت كده ظبطت الدنيا قوي وعرفت ازاي تلعب بالصياعه على وتر الخوف عند الناس مع النعره القوميه سوا، وتبقى كده انت صاحبي وحبيبي وتربيتي. طب ايه اللي هتستفيد بيه لو لعبت على القوميه مع الخوف سوا؟ من ناحيه برنس هتعرف تطلع قدراتك كقائد عباره عن سعد الدالي في نفسه كده، اللي هو اعداء كتير وكل الناس عاوزه تدمرني والدول بتتمنى سقوطي وحبه الهجس دول، وبالتالي تبقى طلعت قدام شعبك البطل اللي واقف بينهم وبين الخطر وبيحميهم بدم وروحه. ومن ناحيه تانية هترمي على عدوك اللوم في كل شيء حتى لو في غلطاتك، مش مهم، بالظبط زي ما بيعمل طبيب الفلاسفه دلوقتي مع الاخوان مثلا. التفكير ده بياكل مع الشعب قوي، لان كل شعب تقدر تزرع فيه بسهوله فكره ان نجاحنا قصاد نجاحهم، الخير قصاد الشر، الامه اللي بتحارب عشان تنتصر وتكبر وتبقى قد الدنيا، والدول اللي عاوزاها تنهار وتتدمر. طب عاوزه ليه كده عم الحاج؟ معرفش ومش مهم، هي عاوزاها تتدمر وخلاص. في عشرات الحكام اللي عملوا الهجص ده وشربوه لشعوبهم، من اول بوش ومحور الشر اللي كان ضاحك بيه على الناس، لنيكاراجوا وكوستاريكا اللي مفيش بينهم ود وكل حاكم مفاهم شعبه ان التانيين لو طالوا يمسحوهم من على الخريطه هيعملوا كده، لكوبا وامريكا وعدائهم التاريخي، حتى الكوريا الشماليه والجنوبيه اللي تلاقيهم دايما في نزاعات مسلحه. وما ننساش كوريا الشماليه نفسها اللي هي وايران مصورين امريكا على انها العدو الازلي اللي انتصارنا عليه حتمي وضروري، والا مش هيبقى لنا وجود على الارض. الكلام ده بيوصل للناس فكره انك مصدر الحمايه الاول والاخير، وبالتالي هتاخد دعم فوري من الشعب بتاعك نابع من فكرة انك الامان والسند. الله يسترك، خليك هنا وعتسبنا، احنا خدامينك. وطبعا هتاخد فوق الدعم تعاطف كامل ومستمر باعتبارك بتحارب على مليون جبهة يا عيني ومش ملاحق اكب دمك. كفاية ان اعدائك الداخليين بيغلوا الاسعار ويجففوا الانهار وبيسرقوا البنزين والسولار واي نيلة هم السبب فيها، واللي يشوف غير كده يبقى حمار. فطبعا لو قبضت على اي عدد واي شخص وقلت هم دول الاعداء، حدش هيحاسبك، بالعكس هتلاقي الف واحد يدعمك، وانت بقى تقعد تزيط وتستغل ده في الدعاية لنفسك وقد انت سهران على امن البلد وبتحرق نفسك عشانها. المهم بس الله يكرمك تركز مع رجالتك وتعرفوا تحبكوها صح، واعلامك يأيف عملية القبض او الاغتيال او احباط مخطط لقلب نظام الحكم، يعني اي حاجة من دول يعني يأيفها صح ويلبسها للناس. ما يقبضليش على عيلين في الكلية ويقول لي مسكنا شبكة جاسوسية دولية، يعني حبكها صح. دول اعدائك الداخليين. اللي بره بقى فكده كده عدوك الازلي والدائم هيبقى امريكا طبعا. ليه؟ مش مهم، هي امريكا عدوتك وخلاص. لو دولة عربية فاسرائيل حليفة وش، لكن امريكا عاوزة تدمرك، تبقى بتعمل معها مصالح من تحت لتحت، بس هي عدوتك برضو. الناس بتحب تسمع الكلمتين دول في كل حتة في العالم بقى، عرب، اسيويين، امريكا اللاتينية، اي حتة في الكوكب هتلاقي عدوتها امريكا. يا راجل ده ايفو موراليس بتاع بوليفيا كان بيقول انا بخاف اسافر امريكا احضر مؤتمر ولا حاجة، احسن الحكومة هناك تحشيل الشنط كوكايين وتقبض علي، والناس تصدق وتشتم، والحكومة بتاعته تستغل التدخل الامريكي في الستينات والسبعينات وتبدأ تتكلم عن تآمر الامريكان لحد دلوقتي ومحاولتهم زعزعة استقرار بوليفيا. تروح فنزويلا تلاقي هوجو تشافيز اللي جاله سرطان وسمع ان رئيسة الارجنتين جنبه جالها سرطان هي كمان، فقال لك اكيد امريكا لقت طريقة تنشط بها المرض وتنشره عندنا. وخد بقى عندك امثله للصبح شو وقتها دلوقتي، مليون مثال تانيين لرؤساء كانوا على علاقات كويسه بالامريكان من تحت لتحت، بس قدام الاعلام وقدام شعوبهم بيتكلموا عنها كانها شيطان عاوز يدمرهم عشان بس يخلقوا فكره الفزاعه اللي قلت لك عليها ويزودوا النعره القوميه عند الناس. فهمت الفكره وعرفتها تظبطها ازاي؟ شوف اعدائك الداخليين مين شايلهم الليله. لو ما عندكش عدو خارجي امريكا جاهزه. لو دولتك كانت محتله ارمي كل حاجه بتتنيل في البلد على الاحتلال حتى لو كان انتهى من فتره. لو ليك دوله جنبك وبينكو عداوه تاريخيه استغلها، ولو مفيش اخلاق لك عداوه مع اي دوله. عارف المثل بتاع اصبر على جار السو؟ اهو انت اللي هتبقى جار السو ذات نفسه بقى، وتطلع ايمان اي دوله لحد ما تتخنق وتقعد تشتم فيك ليل ونهار، فتقول للناس شايفين اهي بتعادينا اهي. انت كده معلم كسبت عدو جديد يخلي شعبك يتعلق بديلك عشان تحميه منه، زي ما عمل كيم جونج إيل وابوه كيم إيل سونج مع كوريا الجنوبية لحد ما خلوها عدوة لعشرات السنين بدون اي سبب حقيقي للعداوة. وطبعا استغلوا فكرة ان امريكا بتدعمها اقتصاديا وعسكريا عشان يزرعوا في نفوس الناس اكتر انها عاوزة تدمرهم وتخرب النهضة الاسطورية بتاعتهم، تبقى عدوتنا، وعشان ننتصر عليها وعلى امريكا اللي وراها مفيش بديل غير اننا لازم نسلح نفسنا ونطور السلاح النووي ونقوي الجيش بتاعنا. واستحملوا بقى معلش القرارات الصعبة والتشديد والقرف لحد ما نقف على رجلنا ونبني بلدنا. في بقى فئة كنت سايبهم للآخر في موضوع الأعداء ده وجي وقتهم، عارف هما مين؟ الأقليات. آه والله دول ممكن تطلع أحلى شغل منهم على سيرة الأعداء دي. مش عارف إزاي؟ أنا أقولك. بص أنت لو حبيت ممكن تخلي أي أقليات في بلدك يبقوا أعداء عادي خالص، وكله حسب مصلحتك يا برنس. يعني في كل بلد هتلاقي عرق أو اتنين أقلية ممكن تستخدمهم عشان تكسب شهرة عند الناس أكتر على قفاهم وتثبت رجليك على الكرسي. عارف إيه السبب ببساطة؟ إن تقريبا مفيش بلد ما فيهاش مشكلة مع أقلية أو عرق مهما كانوا مين. الإيفواريين كان عندهم مشاكل مع مهاجرين بوركينا فاسو، بتوع جنوب شرق آسيا معظمهم ما بيطقش الصينيين، والصينيين نفسهم بلاويهم كتيرة مع الأقليات اللي عندهم على رأسهم الأويغور، وهكذا. كل دولة فيها مشكلة أو أكتر مع أقلية معينة، ودورك بقى تستغلها صح لمصلحتك. عندك تروخيو في الدومينيكان عمل مذبحة راح فيها ما يقلش عن 20 ألف واحد من هايتي كانوا عايشين في غرب الدومينيكان سنة 37، لدرجة إن ابن المجنونة كان بيجيب المواطن منهم ويخليه ينطق كلمة بالأسباني عشان يشوف بس نطقه إزاي، وعلى حسب نطقه يا يتذبح لو طلع من هايتي يا يتساب. ومن هنا أي نعم هو في النهاية اضطر يدفع تعويضات حرب، لكن كسب ان الحدود اللي بينه وبين هايتي بقى قادر يتجاوزها وقت ما يحب بمزاجه، وفي نفس الوقت زادت شعبيته في بلده اللي كانت ما بتطقش الهايتيين دول، وهو داس على وشهم بمنتهى العنف. عادي امين بقى عدى البراميل في موضوع الاقليات ده. الراجل في السبعينات كان شايف اقتصاده بينهار، فقرر يلعب على الأقلية الأسيوية اللي منهم الهنود والباكستانيين والبنغاليين. دول كانوا تجار وأصحاب محلات على قدهم، بس كانوا عدد كويس. فالراجل ساعتها قال إيه بقى؟ إنه شاف حلم ربنا بيأمره فيه بطرد كل الأسيويين اللي معهمش الجنسية في خلال 3 شهور بس. كل ده عشان عرف إن الشعب الأوغندي ما بيحبش الأسيويين دول، وفوق ده كله حمل على الاقتصاد بتاعهم. فلو طردهم هيبعد العين عن الانهيار اللي بيحصل في اقتصاده على ايده، وفي نفس الوقت بيرمي اللوم عليهم وبيداري بيهم الفساد وصرفه بسخاء على الجيش. وفعلا ما استناش وطرد منهم كتير جدا، حتى اللي كان معاه ورق شرعي عادي يسمح له يقعد، واللي ورقهم سليم وليهم الحق في الجنسيه الاوغنديه نقلهم لمناطق بعيده جدا واخد منهم شغلهم بالكامل. لا والتنح خطب يوم ما كانوا ماشيين قدام عينه والعربيات بتتحرك ويقول للناس خليكم لطيفين معاهم وعلموهم ازاي يشقوا طريقهم بجديه في الحياه. اخواتكم برضه. واحد ممكن يقول لي طب اعمل ايه لو طلع ما عنديش اقليه عرقيه مثلا؟ سهل قوي، اي اقليه يا ست الكل في الثلاجه عندك تنفع جدا. مفيش عرقيه، هات الدينيه. احمد زي الحاج احمد بالظبط، زي ما حصل مثلا من ساعه 11 سبتمبر اللي بقت فيه كلمه الارهاب هي الترند العالمي، وبقى دور كل رئيس ازاي يقنع شعبه انه جاي يحارب الارهابيين الوحشين والحركات المتطرفه واهل الشر. طب ده ممكن ياكل مع الدول الغربيه ونقول مفهوم، بس تخيل لما الصياعه تخلي رئيس مسلم يلعب بالكارت ده زي ما عمل اسلام كاريموف بتاع اوزبكستان، اللي عمل حمله تطهير شامله استخدم فيها العنف عشان قال ايه يطهر البلد من الاسلام الراديكالي، لدرجة انه سمح للجيش يتصرف زي ما هو عاوز حتى لو وصلت يضرب نار على اي حد مش عاجبه، هو الورق ورقنا ونكتب فيه ان الميت كان ارهابي. يجرؤ حد يتكلم؟ انت حتى ممكن تستخدم حكاية الارهاب دي عشان تخلص من معارضينك او منافسينك، زي ما عمل نوري المالكي ضد النائب بتاعه طارق الهاشمي، بس التاني كان صايع ولحق نفسه فهرب على كردستان على طول. كده خلصنا ملف المؤيدين والمعارضين والاعداء والاقليات، فاضل لنا ايه؟ ندخل على الانتخابات بقى. عشان تتحكم في الانتخابات صح، سيبك من الهاري بتاع الصناديق والتصويت ورشوة الناس وبتاع عشان تكسب بنسبة 99.9999%، ليه تتعب نفسك لما ممكن تجيبها من الأول خالص؟ يعني ببساطة تتحكم في المشاركين في الانتخابات ذات نفسهم قبل الانتخابات. دور في اللي مشاركين معاك وهات أصلهم وفصلهم، مكان ما اتولدوا، عايشين فين، جنسية أهليهم، ديانتهم، أي مشكلة جنائية. هنا بقى يظهر إبداعك يا معلم. عندك في ميانمار المجلس العسكري الحاكم عمل قانون تسجيل الأحزاب السياسية في 2010 وقرر فيه يحظر أي شخص كان مقضي عقوبة في السجن ولو يوم واحد إنه يبقى عضو في أي حزب سياسي مهما كان. في كوت ديفوار وزامبيا اتحرم مرشحين في السبعينات عشان اتولدوا من أب وأم مهاجرين، يعني مش مواطنين أصلا. في زامبيا المعارضة هي اللي لعبت الدنيئة وعملت حاجة زيها في 2011 عشان تمنع الرئيس روبيا باندا يشارك في الانتخابات. مش الدستور بيقول لازم أب وأم من زامبيا بالولادة؟ سوري والله أنت أبوك اتولد في ملاوي، وكلمة كمان هنخليها موزمبيق، دستوري ده ولا مش دستوري؟ في جورجيا ميخائيل ساكاتشفيلي لعب نفس الحركة في 2011 برضو لما ملياردير اسمه بيتزينا إيفانشفيلي قال له أنا هدخل الانتخابات الرئاسية وهو معارض أصلا، بس كان عنده مشكلة صغيرة إن عنده جنسية روسية وفرنسية جنب جنسيته الأصلية، وغلاوتك ده محتاجش يتمنع بالانتخابات، ده في خلال 4 أيام بس كانت مسحوبة منه جنسية جورجيا ذات نفسها، يعني مش بس ما بقاش مرشح، ده ما بقاش مواطن اصلا. مش عاوز يدخل الانتخابات يلبس بقى. طب افرض الراجل طلع مواطن كلح وكل ورقه سليم ومتستف وما عندوش مشاكل وبيدفع الضرائب واخد التطعيمات ومشترك في واتشت، اهو ده مواطن مثالي اهو. لا برضو تشوف لنا طريقه جديده. عندك في نيكاراغوا اورتيجا وارنولدو اليمان سنه 2000 لقوا حته الدين طريقه صايعه يستبعدوا بها المرشحين. اللي داخل انتخابات عشان يبقى رئيس بلديه العاصمه وده منصب يعتبر بدايه الطريق للرئاسه، عملوا فيه ايه؟ قالوا له معلش والله القانون بيقول ان المرشح لازم يعيش على الاقل 2 في العاصمه. احنا بقى عدنا رسم خريطه العاصمه من اول وجديد بتقسيم الاراضي بالمقاطعات بكله، وانت طلعت سبحان الله يا اخي ما كنتش عايش في العاصمه 2 الرسميين. الراجل كان متنح مش عارف يقول ايه. يقول لهم طب في قانون يخلينا ترشح برضو لو عندي الحد الادنى من توقيعات الجماهير على عريضه ترشح؟ يقول له سوري والله هو انا ما قلتلكش مش لاغينا القانون ده. بس يا سيدي وتقريبا ما حدش شافه تاني وبقى بيسرح بمشاط وفوانيس في المترو باين. طب اخر حاجه بقى، افرض عملت ديشيليون قانون وبرضو فلت منه، لا ده يبقى غتت بقى وعاوز يترب. دول الحل معاهم هو العنف لا مؤاخذه، تعذيب في السجن ماشي، اعتقال اوكي، تصادر ممتلكاتهم وحساباتهم الشخصيه بحجه الفساد او المخالفات الماليه، فضيحه اخلاقيه صغننه كده على الماشي زي ما قلنا قبل كده، وطبعا شويه سنجافه في اي اسم شرطه وهو هيقول ان الله حق، زي ما حصل لزعيم المعارضه في اوكرانيا فيكتور يوشينكو اللي فجاه اتصاب بمرض خطير في 2004 وقت الحمله الانتخابيه بتاعته واعلنوا بعد كده ان ظهر فيها مخالفات وتم ابطالها. بس مش دي المشكله، المشكله ان الدكاتره اكتشفوا ان المرض الخطير ده عباره عن مستويات عاليه من سم الديوكسين اعلى 1000 مره من المستوى الطبيعي، ودي ماده قابله للذوبان ممكن تختفي في اي حاجه، مج نسكافيه، كوبايه شاي، طبق شوربه، اي حاجه. الراجل يا عيني دخل الانتخابات وشه مورد وابن ناس وصحته بومب، خرج منها وشه متشوه وشعره شايب خالص وحالته حاله. يعني على فكره اللي قلناه ده كله بالنسبه لخصومك الحاليين، بس خد بالك ممكن خصومك دول يكونوا كمان اللي سبقوك في الحكم، ما تقولش دول خلصوا مدتهم وشكرا على كده، بالعكس ممكن يكونوا ألد خصوم ليك. بص طالما صاحي وبيلعب وما ماتش ولسه فيه الرمق يبقى نفسه يرجع، محدش يدوق الكرسي الكبير وما يتمناش يرجع له تاني ولو يومين اخر الاسبوع حتى. وطالما نفسه يرجع يبقى خطر يا معلم، لازم تقضي عليه. اول حاجه تخليه معزول خالص بعيد عن الصوره او اي مشاركه سياسيه لحد ما تقف على رجليك وتثبت نفسك في الكرسي، يكش حتى ان شاء الله تخليه ما يعتبش برجله البلد كلها، بالظبط زي ما عمل اندريه راجولينا بتاع مدغشقر. اهو ده وقف زي اللقمه في الزور عند الرئيس السابق مارك رافالومانانا، شافه راجع من المنفى في 2011 راح جاي قافل له المجال الجوي كله في البلد ومنع طيارته تنزل. انا عاوزك تعمل كده بالظبط، امنع اي رئيس سابق يظهر للناس، يتواصل معاهم، يعتب البلد، سواء جاي بطياره ولا موكب ولا توك توك حتى. لما تقف انت على رجلك والناس تتعلق بيك او على الاقل تخاف منك وتخاف من قوتك، يبقى ساعتها جيب اي حد واسمح له يظهر براحته، كده كده هيبقى تحت عينك وهتعرف تسيطر عليه. بس سواء بقى كانوا معارضينك حكام سابقين او منافسين في الانتخابات او اي نيل على دماغهم، في النهاية المعارضة بتاعتك هتبقى ديكور حلو جدا يحميك من رغي الدول الغربية وانتقادهم ليك، او محاولة اي حد لتشويهك باعتبارك الايه بتقمع والعياذ بالله الناس. طول ما المعارضة موجودة ضعيفة بقى ولا مش منظمة ولا كلها انقسامات داخلية وصراعات وبتاع، كل ده ما يخصكش، طول ما هي موجودة انت كده زي الفل في السليم. هدفك مش انك تمنع وجود معارضة من الاساس، بالعكس هدفك انك تحافظ عليها بس بدون ما يبقى لها وجود حقيقي ملموس، تبقى خيال مآتة ورصاص في شنك بيعمل دوشة في الزفة اللي حواليك كده لكنه لا له اثر ولا بيخربش حتى. يعني باختصار تضمن دايما ان المعارضة مقسومة على نفسها ولا لها حول ولا قوة ولا عندها امل في اي حاجة فيها خير، وكل ما ينتصروا على سبب للتقسيم ما بينهم اديهم سبب جديد، اشي طبقي على اعراق على تقسيم على حسب الدين كده. يعني اتفق مع واحد يبقى كويرك في نفسه كومبارس وعارف انه كومبارس، دوره ينزل ضدك في الانتخابات ويفتت المعارضة اكتر، ياخد له كام صوت منهم وهو يعمل لك شو قدام الناس، قال يعني في منافسة، فبدل ما يبقوا كتلة واحدة يتفتتوا على ايد حد هو فعليا تبعك، وبعد ما تخلص المسرحية زبطوا بقرشين. الراجل تعب برضو وعمل كام لقاء وحفظ له كام كلمة، يستاهل يعني. الخطوة اللي وراها تعين خصم يكون ماله هدومه كده من المعارضة عندك في الحكومة، ده هيخليك مش بس تكسب كريدت جامد عند الناس، قال يعني كده ما بتخافش من مخلوق ورجل شريف وهمه على البلد، ده انت كمان هتخليه لو قبل العرض بتاعك يفتت المعارضة كلها ويهد مصداقيته. عارف ليه؟ عشان ببساطة واحد قبل يكون في حكومة الطاغية اللي كانوا بيعرضوه لحد امبارح، يبقى ايه؟ اكيد اشتراه يهدده، يعني من الاخر بقى محسوب عليه خلاص. المهم ان لو المعارضة ما خسرتهوش فعلى الاقل ضربت مفك فيهم، وناس كتير منهم ما بقوش واثقين فيه. امشي دايما بنظرية فرق تسد اللي قلناها كتير، كل ما كانت الجبهة اللي قدامك مليانة انقسامات كل ما كنت انت قادر تهزمهم وتمسح بكرامتهم الارض. اللحظة اللي هتقع فيها قدامهم هي اللحظة اللي هيكونوا عارفوا فيها يتحدوا قصادك، وده اللي ما ينفعش تسمح بيه ابدا. شوف ايه اللي بيجمعهم ويضرب فيه بدل الخازوق 10، وكده كده مفيش سياسيين بيجتمعوا على رأي وفكر واحد ابدا. يعني لو معارضتك مثلا فيها سياسيين ليبراليين على دينيين على رجال اعمال فسهل قوي توقع ما بينهم، يعني اعمل قانون مثلا يوافق عليه التيار الليبرالي لكن التيار الديني يرفضه، او العكس، او اقترح مشروع يوافق عليه رجال الاعمال ويبقى في نظر رجال الدين ضد الشريعه، وهكذا. كل ما ظبطت الاسفين كل ما عرفت توقع بين التيارات دي صح. عندك مثلا زي ما عمل ستالين اللي كان ماشي على فكره الاسفين دي، ولا اجدع هوليه في عماره عماله تزنبك دي وتاسفن دي وتنقل كلام من هنا لهنا. بعد ما مات لينين قرر يلعب على الرايق وما يتحداش خصومه بشكل مباشر، لا ده هيبقى في الوسط السياسي في القلب بالظبط بين كل الفصائل المنافسه لزمايله، كده امن نفسه من ان حد يعمل له خازوق لانه كان على مسافه واحده من الكل، وفي نفس الوقت مش محسوب على طرف ضد طرف. ولما جه تروتسكي اللي كان واحد من اهم قاده الثوره الروسيه والمرشح الاول لخلافه لينين في رئاسه الحزب، لما حاول يرفض ستالين من منصب السكرتير العام قبل المؤتمر ال13 للحزب الشيوعي سنه 1924، اتدخلت مجموعه بقياده جريجوري زينوفيف وليف كامينيف عشان يساعدوا ستالين. هتقولي ايوه مين دول يعني عشان يتدخلوا ولا ما يتدخلوش؟ هقول لك الاثنين دول مع ستالين كانوا حكومه ثلاثيه بتحكم السوفييت من بعد لينين، بس مساعدتهم دي ما كانتش عشان خاطر سواد عيونه اكيد، لكن عشان ما تنجحش حركه الانقلاب بتاعه تروتسكي دي وساعتها تطول الكل. المهم كامينيف ده قرر يطالب بطرد تروتسكي سنه 25، لكن ستالين احتج على ده. ما تعرفش بقى اخويا تروتسكي شالها له جميله ولا الف سره، الاثنين كامينيف وزينوفيف دول ولاد كلب غدارين. المهم انه ما وقفش جنبهم بعد كده ولا عبرهم. في الوقت اللي ستالين بدا يكبر ويعمل علاقات جوه الحزب يثبت بيها نفسه، الراجل بقى خطر وبقى واضح انه هيتحول لجبروت قريب جدا، ومع ذلك لا تروتسكي ولا الاثنين التانيين بيتعاونوا ضده، لحد ما هوب ستالين بقى قوه خطيره في الحزب وقام عامل شقلباز وطردهم بالفعل عشان يتربوا ويعرفوا ان هم ضيعوا على نفسهم فرصه العمر. اعمل كده بالظبط، خليك في التظبيطات والتربيطات دايما مع اللي فوقيك ومع اللي شايفه مش في منصب قوي دلوقتي، خلي علاقاتك قويه بالكل، واللي ما تحتاجش وشه دلوقتي بكره تحتاج لقفاه، بس اعرف ان في الوقت المناسب لازم تتخلى عن اي حد هيوقعك، وما يبقاش عندك لا رحمه ولا صداقه. اللي تحسه خطر دوس على وشه مهما كان مين. اخر نقطه بقى انك تعيد تشكيل الدوائر الانتخابيه بتاعتك عشان تضاعف المعارضه وتمنعها تتكتل ضدك. كل فتره والتانيه العب في الدوائر دي وغيرها وشكلها من اول وجديد على اي تصنيف بقى وباي سبب، حتى لو كان على اساس التركيبه العرقيه فيها. المهم ما تفضلش على حالها عشان ما حدش يرتب حاله فيها من المعارضه. وفي برامج كمبيوتر بقت قادره تعمل كده بالفعل وانت قاعد في بيتكم، عقبال ما تشرب صب المانجا بتاعك يكون خلص وعمل لك الدايره متسنجفه ولا الجن الازرق يعرف يضمن مكانه فيها. بالظبط زي ما بيحصل في امريكا اللي بيتم اختيار ممثلين الكونجرس حسب المقاطعات، والحزب الحاكم هو اللي بيحدد الدوائر الانتخابيه، فسهل جدا يبقى معروف المرشح اللي هيتقدم مين ومين اللي هيكسب كمان، او على اقل تقدير يقلل عدد المعارضه اللي تفوز لاقل عدد ممكن. طب لو ظهرت مناطق جديده وانت بتقسم الدوائر من اول وجديد، مش عاوزك تتخط، عادي خالص، ده لمصلحتك يا عبيط، عشان زي ما اتفقنا تضعف المعارضه اللي هتوه منك، وفي نفس الوقت اللي يتحكم في الدوائر الجديده دي الحزب بتاعك مش المعارضه. واخر واهم فايده ان اللي هيروح ينتخب هيتلخبط في اللجنه بتاعته اصلا ومش هيعرفها. مش كده كانوا رايحين ينتخبوا مرشح انت مش راضي عنه؟ اهو راح وطلعت لجنته غلط، يبقى صوته باطل. وحلني بقى عقبال ما يثبت اي حاجه تكون ايام التصويت خلصت والاصوات الباطله بقت اكتر من الاصوات اللي راحت للمعارضه، وده طبعا هيخلي المعارضه تيأس ويزهقوا ويحسوا ان مالكش ملكه وانهم مش عارفين يحاربوك لان المفاتيح كلها في ايدك، وانت اللي بتحدد ساحه الحرب فين وقواعد الحرب نفسها ايه. ومش بس في حكايه الدوائر او القوانين او غيرها، ده حتى في التجاره والفلوس. عندك مثلا في بيلاروسيا زعيم المعارضه ميخائيل مارينيتش قرر يترشح قدام الكسندر لوكاشينكو. ساعتها الحكومه قفلت عليه تجارته ضبه ومفتاح وسدت قدامه كل سكه ممكن يمشي فيها عشان يكسب بلاش. عضو سابق في البرلمان عندهم اسمه فاليري فرالو قرر يشكل ائتلاف يدعم به القوانين والاجراءات اللي بيرفضها رئيس الوزراء لوكاشينكو بدون وجه حق. ساعتها اضطرد من الحكومه واتحط هو واللي معاه على البلاك ليست، وما قدروش يلاقوا وظيفه ساعي حتى في اي شركه حكوميه. مش عامل لك فيها معارض؟ يشيل بقى. باختصار عشان نخلص القصه دي بالكامل، لازم تتعلم ان جزء كبير من تعاملك مع الاحزاب السياسيه قايم على قدرتك على شراها شويه، او اقناعهم ينضموا لك شويه، او تغريهم بطلباتهم اللي هتتحقق، او الناحيه الثانيه بقى اللي هي الوش الثاني، سواء بالسيطره عليهم او تفكيكهم او تخويفهم، ولو وصلت لتصفيتهم كمان. انت وقدراتك ورؤيتك للموقف، انا دوري اوريك السكه وانت تكمل. خلصنا المعارضه، ندخل على النخبه بقى، ودول الكتاب والصحفيين واساتذه الجامعه وغيرهم. هم دول كلهم مش هيبقى وراهم شغلانه غير معاليك، عشان كده من وقت للتاني دورك انك تطرق عليهم فوق دماغهم عشان يفتكروا هم ايه وحجمهم قد ايه، محدش يوم يشم نفسه او يفتكر رايه مسموع وله تاثير. من وقت للتاني قرصه صغيره تعرفهم انهم في البلد دي بياكلوا عيش وبس. عندك مثلا الصين، لما بدا الربيع العربي الحكومه هناك قررت تعتقل كل المعارضين والصحفيين والمثقفين الخ، وفضلوا مختفين بدون تحقيق ولا قضيه. النخبه اللي زي دي تسكيتها سهل، ما تقلقش، يعني شويه منع من السفر او اعتقال كام شهر هيسكتوهم ويخلوهم يخافوا، خصوصا لما يبداوا يفكروا في عيلتهم او منصبهم او حتى مركزهم العلمي، زي ما الصين منعت واحد يسافر سنه 2010 عشان يستلم جائزه نوبل للسلام. انت متخيل واحد هياخد نوبل والحكومه منعته؟ ده هتفتكر هيفكر كم مره بعد كده لما يجي يعرض. بس خد بالك النخبه بتاعتك مش هيبقى كلها كتاب وصحفيين ومثقفين بس، ده في جزء منهم ممكن يكون اخطر جزء، النخبه الدينيه. هتعمل ايه مع رجال الدين في بلدك؟ عندك دانييل اورتيجا كانت علاقته زي الزفت بالكنيسه الكاثوليكيه في نيكاراغوا، وبما انه كان رئيس حزب معارض في الثمانينات فطبيعي انه كان معارض ومنتقد رخم للكنيسه وقراراتها، بس عشان هو حاكم صايع اكتشف في 2006 انه محتاج كل دعم ممكن، فبدا يجر ناعم مع الكاثوليك عشان الانتخابات اللي داخل عليها للمره الرابعه، فطلع قرار يرضيهم يمنع فيه الاجهاض باي شكل من الاشكال، وده كان واحد من الحاجات اللي بتعرضها الكنيسه دايما. فالناس قالت هو ايه اللي جرى يا ولاد، ده اورتيجا فالراجل عمل خد ومداس للكنيسه بس عشان يكسب الانتخابات، وفي الحالتين الناس مبسوطه وهو كسبان من العمليه دي. بس اللي يضحك ان مش كل الحكام بيمشوا بالنظام ده وبيدخلوا في سكه مسح الجوخ والصهيانه على عمليات فساد ولا فضايح ماليه او اخلاقيه، بالعكس ده ممكن يحصل زي ما حصل في هايتي، اللي دوفاليه رئيسهم اتعامل مع الكنيسه الكاثوليكيه الرومانيه على انها تهديد سياسي له وقرر يخرجها بره الصوره اصلا في بلده بدعم من اتباع دين الفودو الوثني، لدرجه انه طرد رئيس الاساقفه سنه 69 فالفاتيكان عاقبه بالحرمان الكنسي لمده سنتين. اما تروخيو بتاع الدومينيكان فده من الستينات وهو بيعتقل وبيرحل اساوسه كاثوليك لانه كان عنده اقتناع ان هم بيساعدوا الجماعات المتمرده اللي عاوزه تشيله من الحكم. واخيرا في كوبا لحد النهارده اي نشاط فيه شبه التعليم ممنوع على الكنيسه، ده غير المطبوعات بتاعتهم اللي مكتب الشؤون الدينيه بيفحصها حرف حرف قبل ما يسمح لها تطبع وتتقرا اصلا. خلصنا السلطه الدينيه وهتعمل معاهم ايه؟ ندخل بقى على الجامعه. عشان تبقى فاهم الجامعه دي بؤره كبيره وغويطه جدا. لا بؤره مخدرات ايه؟ ده دماغك بقت شمال كده ليه؟ بؤره معارضه، ده برنامج سياسي من صبايا الخير. الجامعه مؤسسه تعليميه، حاجه كده من الاستغفر الله العظيم بتنور المخ، مفروض يعني، وبتلقن حاجات وبتفتح العين على حاجات، فلو ما اخدتش بالك وانت على الكرسي هتلاقي المصايب كلها جايه لك من هناك. هوجو تشافيز فهم ده في فنزويلا وقرر ينزل بقانون يخلي كل موظفين الجامعه عمال واكاديميين يختاروا بنفسهم رؤسائهم الجدد، يعني ضمن بمنتهى الصياعه ان بتوع الطبقه العامله اللي بيأيدوا تشافيز هيختاروا اللي راضي عنهم وهيمنعوا المعارضين اللي عندهم فكر راديكالي يبقوا مسيطرين على نظام التعليم. موسوليني بقى كان بيعمل ايه؟ كان بيقول بمنتهى الفخر انه في كل ساعه من كل يوم يقدر وهو مغمض عينه يقول لك صفحه صفحه من الكتب اللي العيال بتدرسها في مدارس ايطاليا كلها. يعني الراجل بالبلدي كان بيقول انه مسيطر على التعليم وعلى كل حرف العيال بتتلقنه. عاوزك تعمل كده عشان تاخد بالك من كل حرف بيمر قدام عينيك وبتحشي بيه عقل العيال سواء في الجامعه او المدرسه وما يعرفوش يوصلوا المعلومه انت مش عاوزها، زي كوبا اللي كانت بتبعت دكاتره في كل حته في العالم في مهمات حفظ السلام، وميزتهم ان هم متدربين كويس ومهاراتهم عاليه، لكن في نفس الوقت المناهج بتاعتهم حتى الرياضيات والادب وغيرها كان فيها مواضيع متماشيه مع الثوره الكوبيه عشان تثبتها في ذهن الطلبه بافكارها بايديولوجياتها بسلطاتها ببغنوجها. طب افرض عملت كل ده بس برضه لا قدر الله حصل وعملوا ثوره، ساعتها تبقى عامل حسابك بقى وتفكر زي ميانمار اللي نقلت جامعات كتير لمناطق بعيده ومتطرفه في البلد عشان تفرق الطلبه لو قرروا يعملوا مظاهره وتفشل بدري بدري. شفت؟ مش قلت لك شغلانه الديكتاتور دي احلى شغلانه تشوفها في حياتك؟ روقان يابا. المهم خلصنا الجامعه ندخل بقى على المجتمع المدني. شوف يا سيدي، اكيد مش هتعمل كل ده وتضعف الخصوم والنخبه والسلطه الدينيه وتيجي عند اهم حاجه وكبر مخك. هم بيكملوا الصوره الشيك بتاعتك انك بتحكم بلد ديمقراطي فيها جهات رقابيه ومجموعات بتحرك الراي العام وفي ثقافات وتوجهات كتير وكله بالشفافيه، لكن برضو لازم تسيطر عليها والا هتقلب عليك في لحظه. واهم سيطره لازم تبقى سيطره على المورد المالي، يعني ولو بشكل جزئي تبقى عارف ان التمويل الخاص بيهم خاضع لسيطره الحكومه ووزاره الماليه. طب افرض مالكش سيطره عليهم في بلدك، مش مهم، اتلحلح كده واحشر نفسك في اي سكه معاهم لحد ما تبقى عضو مهم، ولو عرفت حتى تبقى رئيس ما تقولش لا. عندك علي بونجو اونديمبا بتاع الجابون عزم كبار الماسونيين في فرنسا للجابون بعد ما مسك السلطه على طول وظبطهم لحد ما طلعوا من عنده هم راضين قوي عنه لدرجه انهم اعتبروه السيد الاعظم لاثنين من اكبر المنظمات الماسونيه الفرنسيه في الجابون، ومن ساعتها والمنظمتين دول بيدعموه بالكامل. الصين بقى قررت تلعب على الناشف وتخلي كل المنظمات الغير حكوميه خاضعه للحزب الشيوعي خبط لازق كده. احنا لسه هنستنى ونشوف اوضاعهم ونوفقها. الحزب يسيطر عليهم بدري بدري، ومش بس كده، دي قررت كمان تمنع تجمع اي مجموعه اكبر من 10 ولا 20 نفر، يعني لو 10 تنفار متجمعين في حفله عيد ميلاد بس ما بيعملوش حاجه ومفيش بلالين ولا تورته، هيتقبض عليهم عادي خالص. عموما منظمات المجتمع المدني بكل اطيافها بتتعرض للاضطهاد في كل مكان في العالم، خصوصا مع قله الحريات السياسيه بشكل مستمر واللي بقت رايحه في داهيه حرفيا في كل حته، سواء اللي بتدافع عن قضايا سياسيه او حقوق انسان او حريه صحافه او غيرها. عشان كده عاوزك تركز معاهم وتسيبك من المنظمات اللي مش حكوميه او سياسيه، اصل دول هيبقى اخرهم ايه يعني بذمتك؟ هيفضلوا يلعبوا في الخدمات الصحيه ومحو الاميه والزراعه والمدارس وشويه الحاجات الفاضيه دي، لكن السياسي بقى ما اقولكش، دول الوز الكبير اللي هتفشخهم على طول. حط قوانين تأيد تجمعاتهم وتمويلهم وتبقى تحت سلطتك، بس اي تبرعات من دول تانية امنعها. ناس شغالين في بلد بالشكل ده وما بيجيلهمش فلوس لا من اوروبا ولا امريكا ولا ساحل العاج حتى، متخيل حالهم هيبقى عامل ازاي؟ هيركزوا في حاجه؟ ولو فضلوا شهر او التاني تفتكر هيستحملوا ويكملوا شغل اصلا؟ خليك صايع، عملت كل ده زود اكتر ما يهمكش. المديرين لو المنظمه بتاعتهم خلفت اقل لوائح يتعاقبوا بشده، ولو وصلت تقتحم المكاتب وتصادر الكمبيوترات والملفات عشان تفحصها فاعمل كده ولا تشغل بالك. مش جايز في نشاط سياسي سري او تجسس، وهي فرصه تذل كرامتهم وتتفرج عليهم وهم دايخين لحد ما يعرفوا يرجعوا حاجتهم دي تاني. اما مبانيهم بقى فدي تدور فيها على مخالفات مستمره، مداخل مقفوله، سلم مش مظبوط، اسانسير بيتهز كده يعني، ولو عاصلك معاك المبنى تربس انت مخك وشمعه كله لحد ما يتعمل له اصلاحات، مش احسن ما تطربق على دماغ صاحبه وتشحتف وانت بتقول لهم قال يعني ان انت خايف عليهم؟ عاوزك تزلهم دايما وتقبض عليهم وتعمل لهم محاكمات صوريه حتى لو هتسيبهم في الاخر بعدها، بس المهم الذل والخوف والرعب من التعذيب يفضل معاهم لحد ما يموتوا عشان يفكروا ألف مره قبل ما يعملوا فيها ابطال ويطلعوا غلطات فيك او يقلبوا الناس ضدك. اخر ملف معانا بقى الكوارث الطبيعيه، ودي سهله مفيش حاجه يعني. فاكر الفزاعه اللي قلناها بتاعت العدو الغامض المختلق اللي هتعمله عشان تخوف الناس وتبرر قبضتك الحديديه؟ اهو ده بقى هيبقى خصم من العدم كده انت تستغله وانت رافع ايدك. هو في خصم اكبر بالطبيعه ذات نفسها؟ زلزال ولا اعصار ولا فيضان ولا اي حاجه؟ حد يقدر يقف قدام الطبيعه او يسيطر عليها؟ عموما دي فرصه زي العسل عشان تدوس على اللي انت عاوزه زي ما تحب، تفرض قوانين، تفرض ضرائب، تسجن، تاخد كل القرارات اللي تعجبك حتى لو فيها قمع للحريات، تعمل ما بدالك. هي الناس مش بتطلبك بتصرف سريع في المصيبة اللي هم فيها؟ يبقى تتصرف، بس خد بالك وانت بتتصرف حاول ما تشركش لا مجل الشعب ولا شيخ ولا نيلة، يا دوبك انت وتوجيهاتك لحكومتك وشكرا على كده. دي فرصتك انت عشان تبقى بطل قومي قدام الناس، ما تخليش حد يشاركك فيها او ياخد اللقطة منك. اعمل حملات علاج للمصابين بالمجان، اتأكد ان المساعدات اللي بتبعتها بتوصل للمدن والقرى اللي على مزاجك واللي فيها اغلبية مؤيدة ليك عشان الناس تعرف قيمة ان هم من انصارك. ولو جه نصيب المعارضة من المساعدات ساعتها افتح دفترك واقعد وحط شروطك واعمل المفاوضات والصفقات اللي انت عاوزها. مفيش حاجة ببلاش لا مؤاخذة. حاول تدي لنفسك صلاحيات جديدة زي ما عمل هوجو تشافيز في ديسمبر 2010 لما حصل فيضان غطى مناطق كاملة في فنزويلا، او الزلازل اللي تسببت في موت العشرات وشردت الالاف. ساعتها مجلس الشعب عنده اداله صلاحيات كاملة بتفويض لمدة 18 شهر بالسنة واحدة. يعني تلاقيه في الوقت اللي الناس كانت بتتعذب ومصابة وحالتها كرب كان هو مزقطط على الفرصة الكاملة اللي اخدها وبطلب من الناس كمان. يعني يعمل ما بداله ومفيش مخلوق هيقدر يعترض او يقول له كلمة بس ينقذهم اللي هم فيه. اهو انا كمان عاوزك تزقطط زيه كده. هو انا جاي اقدرك لا سمح الله. لو مجلس الشعب او الناس البسيطة ادولك تفويض بيوم خليه 10، ولو ناقشوك خليك بجح واقعد وحط شروطك عشان تخرجهم من ازمتهم. دي فرصة عمرك حد يقول له صلاحيات كاملة لا. كده انت عرفت هتعمل ايه مع المؤيدين والمسيرات والمعارضة والاعداء والنخبة والسلطة الدينية وكمان فوقيهم الكوارث الطبيعية. طبعا هتقول لي احنا كده خلصنا بقى وبقينا جاهزين للحكم. تعالى بس هنا ما تبقاش متسرع واهوج. عرفت هتعمل ايه مع المخابرات؟ هتعمل ايه مع المجلس العسكري والجيش كله؟ هتعمل ايه مع قطاع الامن اللي يعتبر اساس دولتك؟ لا ما تعرفش. امال بتقوح ليه طيب ومستعجل على الحكم وبتشمر دراعاتك؟ قلت لك هتتعبني. عموما مش مشكله، انا اقول لك تعمل ايه ولا تزعل نفسك. جهز لي بقى كوبايه شايك عشان عندنا كلام مهم جدا 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 نقوله، ولكن هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول. فنشوفكم على خير ان شاء الله.